هذا هو الشريط 31 بعد 100 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 97 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 7 من ربيع الثاني 23,400,000 من الهجرة الموافق 18 من يونيو 2,200 من الميلاد.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قرأنا في آخر الدرس الماضي باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة من كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حيث قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال: سمعت عائشة حاء. وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب، فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وعرفنا أن فقه أحاديث الباب وإن ورد فيها غسل المني من الثوب، إلا أن ذلك ليس بصيغة الأمر، وإنما هو بصيغة الفعل. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. وإنما هو بصيغة الفعل، فعل عائشة رضي الله عنها بإقرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها، حيث كان يلبس ذلك الثوب ويصلي فيه، فهو من جهتها فعل ومن جهته صلوات الله وسلامه عليه إقرار. ولكن هذا لا يتضمن الأمر، وقد عرفنا مما درسنا في تلك المقدمة اللطيفة في أصول الفقه المهمة للعلامة الشيخ السعدي رحمه الله، أن الفعل بمجرده لا يدل إلا على الاستحباب، وأن الإقرار كذلك إما يستدل به على الاستحباب أو على الإباحة والجواز بحسب ما يحيط بالإقرار من القرائن، أي بحسب ما أقره صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أقر أمرا واجبا صار واجبا، وإن أقر مستحبا صار مستحبا، وإن أقر مباحا صار مباحا، وهكذا. فأحاديث الباب لا تدل على وجوب غسل المني حتى وإن كان رطبا، وغاية ما يستدل بهذه الأحاديث عليه أن غسل المني رطبا مستحب، هذا غاية ما تدل عليه أحاديث الباب. وقد ترجم البخاري بالغسل والفرك أحاديث تدل على الفرك، ولكنه أشار بالترجمة إلى ما صح في ذلك وإن لم يكن على شرطه. وقد أشار الحافظ إلى ذلك بقوله: لم يخرج البخاري حديث الفرك، بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته، لأنه ورد من حديث عائشة أيضا كما سنذكره، وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض، لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني، بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. ثم ذكر كلاما يتعلق بأقوال بقية أئمة المذاهب ورجح القول الأول. والشاهد على كل حال أن أحاديث الباب لا تدل لا على نجاسة المني ولا على وجوب غسله حتى وإن كان رطبا، بل إن الحافظ رحمه الله أورد حديثا صححه الترمذي صححه ابن خزيمة، حيث قال بعد أن أورد قول القائلين بنجاسة المني، قال: ويرد الطريقة الثانية أيضا ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة كانت، أي رضي الله عنها، أنها كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، وتحكه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه، فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين، أي يتضمن ترك الغسل للمني رطبا ويابسا، ففي حالة كونه رطبا تسلته سلتا بعود من أعواد النبات، أي تأتي بعود من أعواد النبات وتقوم بسلت هذا المني من الثوب حال كونه رطبا حتى يخرج المني من الثوب، أي كأنها تنظفه بعود من أعواد النبات إلى أن يخرج المني الرطب من الثوب ثم يصلي فيه. وفي حالة كونه يابسا فإنها تفركه، فهذا دليل على ترك الغسل في الحالتين، في حالة كونه رطبا وفي حالة كونه يابسا. والأحاديث بمجموعها لا شك تدل على طهارة المني، وكون المني مهينا لا يلزم من كون الشيء مهينا أن يكون نجسا، يعني لا تلازم بين كونه مهينا وبين نجاسته. فالبعض يفهم من مثل قول الله تعالى من ماء مهين أي أنه نجس، هذا ليس بصحيح، فهل كل مهين يكون نجسا؟ هذا قول غير صحيح، فكم من مهين وليس بنجس، بل قد يحتقر بعض الناس، فهل كونك تحتقر بعض الناس أو يحتقرهم غيرك هل هذا يدل على أنه نجس؟ هذا ليس بصحيح. ثم أيضا نقول إن من كرامة الله عز وجل، أو إن من إكرام الله للإنسان الذي أشار إليه سبحانه وبينه في قوله: ولقد كرمنا بني آدم، من إكرام الله لابن آدم أنه لا يخلقه من شيء نجس، فالله عز وجل خلق الإنسان من هذا المني، وهو يعني قد كرمه سبحانه وتعالى، فكيف يخلق هذا المخلوق الذي كرمه من شيء نجس؟ فهذا أصل خلقة الإنسان، وبالتالي فكما أن الإنسان طاهر فإن أصله طاهر، هذا هو الصحيح، ولا دليل على نجاسة المني. وكونه يخرج من نفس المخرج الذي يخرج منه البول، هذا لا دليل فيه على نجاسته، وكذلك كونه يخرج من نفس المخرج الذي يخرج منه المذي، وقد يسبقه المذي في كثير من الأحيان، هذا أيضا ليس دليلا على نجاسته، والله تعالى أعلى وأعلم. وأشار الحافظ أيضا، بل نقول ذكر الحافظ أيضا بعض الأحاديث الأخرى التي فيها فرك المني إن كان يابسا. ثم أورد الإمام البخاري نفس الحديث في الباب الذي يليه حيث قال: باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار: في الثوب تصيبه الجنابة. قال: قالت عائشة: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، والمراد أنه أورد الحديث نفسه في الباب الذي يليه مستدلا به على أن بقاء أثر الغسل لا يؤثر شيئا، وأنه يجوز للإنسان بعد تطهيره حتى لو كان الشيء نجسا، وإن كان المني ليس بنجس حتى إن كان نجسا. يعني هذا الكلام نحن سنطبقه مثلا في حالة دم الحيض، فإن غسلت المرأة دم الحيض غسلا بالطريقة التي سبقت في الحديث السابق، أي إنها تقوم بحته أو بحكه وتقرصه بالماء ثم تمضحه، فلو بقي شيء هناك تغير في لون هذا الثوب بعد تطهيره، هل هذا يضر؟ الجواب أنه ما دام قد تم تطهيره فلا يضر بقاء شيء من أثره، والله تعالى أعلى وأعلم. ونواصل بإذن الله بعد صلاة المغرب، فليقم المؤذن للصلاة. يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. هنا عطف على الجنابة غيرها. باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، يعني كأنه بهذه الترجمة يعمم، أي سواء أكان هذا الغسل واجبا أو مستحبا فبقي أثره، وسواء أكان المغسول نجسا أو غير نجس فلم يذهب أثره، فلا يؤثر ذلك شيئا، بل يجوز له الصلاة في ذلك الثوب أو في ذلك الشيء وهو طاهر، وإن بقي أثر من الغسل. حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد العبدي البصري قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار: في الثوب تصيبه الجنابة. قال: في الثوب تصيبه الجنابة. قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغسله، أي المني، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. وحضرني شيء الآن هو منتشر في بلادنا، فكثير من الشباب في بلادنا وخصوصا حديث الزواج، كثير من هؤلاء الشباب يظنون أن الثوب تصيبه الجنابة، بمعنى أنه يصير الثوب جنبا، فإذا يعني عاشر امرأته في ثياب اعتقد أن هذه الثياب أصابتها الجنابة، وبالتالي يجب عليه غسل هذه الثياب كاملة، وكذلك يأمر امرأته أن تغسل ثيابها كاملة، فكلما جامع امرأته خلع ثيابهما كاملة ويغسلانها اعتقادا منهما أن الثياب صارت كذلك جنبا، وهذا خطأ. وقد يقول قائل: طيب هل من بأس في خلع الثياب بعد الجماع يعني وغسلها؟ لا، ليس هناك بأس في ذلك، لكن لا ينبغي أن تعتقد أنها جنب. يعني فرق بين أن تغسلها لأنها قد أصابها العرق أو شيء من ذلك، يعني فأنت تخلعها لأنها تحتاج إلى إزالة ما بها من رائحة عرق ونحوه، وبين أن تعتقد أنك كلما جامعت امرأتك يلزمكما خلع هذه الثياب وتغييرها وغسلها، هذا ليس بالصحيح. فالثياب طاهرة، والمني كما سمعتم في هذه الأحاديث المني طاهر، إن غسلته فبها ونعمت، وإن أزلته بعود أو نحوه حتى وإن بقي شيء من أثره بعد الغسل أو بعد الحك فلا حرج في ذلك كله. ثم قال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية قال حدثنا عمرو بن ميمون الحديث ابن نعم قال حدثنا عمرو بن ميمون ابن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أراه أو أراه فيه بقعة أو بقعا، ثم أراه فيه أي في الثوب بقعة أو بقعا. لماذا أشرت إلى أن الثوب لا يجنب؟ لأن البعض قد يستغل لفظة الجنابة التي وردت في بعض طرق هذا الحديث، كقولها في بعض رواياته: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قول سليمان ابن يسار وهو يسأل عائشة، يسألها عن الثوب تصيبه الجنابة، فهنا قد يظن من هذه اللفظة أن الثوب نفسه صار جنبا، وهذا ليس كما قلنا صحيحا، بل إن لفظة الجنابة هنا أطلقت من باب إطلاق السبب كما يقال على ما تسبب فيه المسبب، يعني ما السبب في هذا المني الذي أصاب الثوب، إنها السبب هو الجنابة، فأطلق لفظ الجنابة على المني، فحذف المضاف وهو أثر، يعني كنت أزيل أثر الجنابة. أما الجنابة نفسها فإنها إنما تصيب الإنسان لا تصيب ثوبه، إنما تصيب الإنسان، فالإنسان هو الذي يغتسل من الجنابة. ثم أيضا هناك مفهوم غير صحيح منتشر أيضا بين الرجال والنساء في بلادنا، يعتقدون أن الجنب نجس، بل بعضهم يستخدم لفظة النجاسة في التعبير عن الجنابة، فيقول أحدهم إذا قلت له هيا مثلا نصلي في المسجد فيقول: لا أصلي أنا نجس. هذا لا يجوز ابتداء أن يقول المؤمن عن نفسه إنه نجس، فالجنب ليس نجسا. ولعلنا نذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض سكك المدينة، فانخنس أبو هريرة أي اختفى في طريق من الطرق، ثم جاء وقد اغتسل، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال: إني كنت جنبا. فقال: إن المؤمن لا ينجس، أي اعتقادك يا أبا هريرة أنك لا يجوز أن تقابل أحدا حال كونك جنبا، هذا اعتقاد غير صحيح، فالمؤمن طاهر سواء كان جنبا أو كان مغتسلا، فالجنابة لا تعني النجاسة، بل المؤمن طاهر حيا وميتا لا ينجس. المؤمن لا يقال عن المؤمن إنه نجس، لا نجاسة حسية ولا نجاسة معنوية. أما المشركون فهم بنص القرآن نجس، ونجاستهم ليست نجاسة الحس وإنما هي نجاسة المعنى، قال تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالنجاسة هنا نجاسة المعنى، أي نجاسة الشرك، وليست نجاسة الجسم، بمعنى أنك إذا لقيت مشركا فلمسته أو لمسك، هذا لا يعني أنك قد تنجست بلمسك له، وهذا القول خلافا للظاهرية الذين يذهبون إلى نجاسة المشرك نجاسة حسية، حتى وقعوا في إشكال عجيب جدا لما قيل لهم كيف وقد أباح الله للمسلم أن يتزوج الكتابية وهي مشركة، اليهودية والنصرانية وهما مشركتان كافرتان، فقد أباح الله الزواج من الكتابيات، فكيف يصنع المسلم إذا تزوج الكتابية؟ فهو قطعا سيلامسها وتلامسه، فإذا بالظاهرية يقعون في ورطة عجيبة حيث أوجبوا على هذا المسلم الذي تزوج الكتابية أن يغسل كل موضع من جسده لمس جسدها، فنقول هذا عذاب وليس بزواج. هذا الأفضل أنه يعني يقال هذا عذاب، هذا عذاب، الذي تزوج كتابية يكون في سجن، معاذ كلما قبلها عانقها لمسها يذهب يغسل فمه يتمضمض يغسل يده، لا هذا ليس زواج، هذا عذاب. فطبعا هذا القول قول فاسد وليس بصحيح، والصحيح هو ما ذهب إليه العلماء قديما وحديثا خلافا للظاهرية من أن الكتابية، والكتابية نعني هنا اليهودية والنصرانية، أنها وإن كانت نجسة المعنى لشركها لكنها ليست نجسة البدن، فقول الله تعالى إنما المشركون نجس يعم جميع من يدينون بغير الإسلام، كل من يدين بغير الإسلام فهو نجس، أي نجس العقيدة نجس المعتقد، هذا معنى النجس هنا. فالشرك هو أنجس الأنجاس كما يقال، إن قلنا في شيء إنه نجس فالشرك أنجس الأنجاس، فالشرك نجس لما فيه من يعني الإساءة لله سبحانه وتعالى، ولما فيه من يعني تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه الضعيف الفقير المتواضع، فهذا هو النجس المراد نجس المعتقد. فالشاهد على كل حال أن الكتابية طاهرة البدن طاهرة الجسم، وكذلك كل مشرك ليس نجس الحسي أو نجس المادة، وإنما النجاسة هي نجاسة المعنى، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم عند بداية الباب الذي يليه باب أبواب، هذا موقفنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.